بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. انا عارف انه وصلنا في التاملات مع ابونا داود لصحة 27 من سفر الامثال، وعارف ان احنا نبتدي النهارده من اول ايه 20، مش كده؟ طيب، اللي هي الهويه والهلاك لا يشبعان. بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. الهوية والهلاك لا يشبعان، وكذا عين الإنسان لا تشبعان. والحقيقة موضوع الآية ده موضوع في منتهى الخطورة، لأنه بيكلم على إزاي أنه الإنسان مننا اللي عايش في الدنيا ومركز في الدنيا ومتخيل أنه هيشبع من الدنيا لا يمكن يعرف يشبع. أنا عارف أنه ممكن الكلام ده ساعات يضايقنا، لانه احنا زينا زي ناس كتير قوي في العالم، يحب هو عايش في الدنيا يعني يبقى معاه فلوس ومعاه احتياجاته ويقدر في اي وقت يغير عربيته ويقدر يشتري اللي هو عايزه ويبقى عنده املاك. بس الحقيقه الكتاب المقدس كان واضح لما رب المجد يسوع المسيح قال للمراه السامريه كده ان من يشرب من هذا الماء يعطش. يعني دايما مية العالم مية ملحة، بنحاول نشرب منها عشان نرتوي، بس في واقع الأمر هي الحقيقة بتدينا نوع من أنواع العطش وتزود العطش وتزود الجوع. وافتكروا حضراتكم اللي حصل لسليمان الحكيم، اللي الحقيقة بمنطق الدنيا كان عنده كل حاجة، يعني ابن داود الملك وكان أحكم ملوك إسرائيل، لدرجة كانوا الملوك يروحوا يتفرجوا عليه. يعني دايما الناس اللي منكر واحد في الدنيا يعني غالبا يغيروا من بعض، يعني ممكن تلاقي المهندسين يغيروا من بعض، الدكاترة يغيروا من بعض، المحاسبين الشطار يغيروا، يعني عشان في حتة تنافس يعني. ورغم انه الملوك طبعا بيغيروا من بعض، لكن من كتر ما كان سليمان مميز جدا خلى الناس ما تقدرش تغير منه، لأنه الحقيقة مفيش وجه للمقارنة. فكانوا يروحوا يتعلموا منه الحكمة، يشوفوا إزاي بيتعامل مع شعبه، إزاي بيفصل في الأواضي اللي بينهم، وكلنا شفنا إزاي أنه ده كان حاصل وكان موجود. ولكن رغم كل اللي كان عند سليمان الحكيم من إمكانيات وقدرات، لكن الموضوع ده الحقيقة كاد يهلكه وكاد يضيعه. وفوجئنا انه كتب سفر اسمه سفر الجامعة، وكان بداياته انه باطل الاباطيل الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. يعني ايه؟ يعني فوجئنا ان كل اللي كان عنده ده من امكانياته ومن غنى ومن حكمة ارضية الحقيقة ما نفعوش، بالعكس خلاه في اوقات معينة يشعر انه مش محتاج ربنا وينشغل عن ربنا. فمثلا هو قالها حتى بوضوح أنه مهما اشتهته عيناي لم أمسكهما عنه. يعني أي حاجة كان نفسي أبص عليها كده واشتهيها الحقيقة عملتها. يعني أنا بحب الستات، بصيت على الستات وارتبطت بألف سيدة. تخيلوا ألف واحدة، الواحد بيتجوز واحدة وبيشكر ربنا قوي على كده. هو ارتبط بكم واحدة؟ ألف واحدة. ومفروض بقى أنه يشبع وينبسط. الحقيقة يفاجئنا انه لا، يقول كده في الكتاب انهن املنا قلبه. يعني ايه املنا قلبه؟ يعني عوجوا قلبه بعد ما كان قلبه في الاول مع ربنا وابتدى بداية حلوة وكان طلب من ربنا الحكمة وشاف ربنا اكتر من مرة في منطقة جبعون. نلاقي انه وصل في مرحلة انه بدأ يتزوج من نساء غريبات ما هماش من شعب اسرائيل، وطبعا كل واحدة جاية بقى عايزة تعمل معبد للإله بتاعها، وطبعا لازم جوزها يجي معاها يبخر، ما هو ما يصحش برضه، مش كده ولا ايه؟ فسنة سنة نلاقي انه سليمان الحكيم اللي بدأ بداية قوية بسبب شهوة عينه وتركيزه في الدنيا وعدم شبعه من موضوع السيدات ده ساب نفسه لدرجة كاد ان يهلك. ولولا انه اتلحق في الاخر وقدم توبة، لولا انه كان خلاص وبقى شيء ايه احنا مش متأكدين منه. لكن الاباء يقولوا بسبب توبته ورجوعه واللي قاله في سفر الجامعة يأكد انه باطل الأباطيل الكل باطل وإيه؟ وقبض الريح. نفس الكلام على مستوى شهوة الماديات، شهوة الأمور المادية وشهوة الفلوس. عايز أقول لحضراتكم معلومة يمكن تبان غريبة شوية. سليمان الحكيم لما عمل هيكل لربنا، هيكل سليمان ده اللي لغاية دلوقتي الإسرائيليين ندمانين عليه وعايزين يبنوه، يعني قعد يبنيه في 7 سنين بكل ما فيه بقى من تفاصيل وكل ما فيه من إمكانيات وكل ما فيه من كلام كويس. اتبنى في قد إيه؟ 7 سنين. يحكى عن سليمان أنه أحد قصوره بنيت في 14 سنة. قصر من قصوره اتبنى في قد إيه؟ لك أن تتخيل بقى ده القصر ده كان شكله إيه يعني؟ إذا كان الهيكل اللي لغاية دلوقتي شعب إسرائيل نفسهم يرجع يتبني وحزنانين عليه وبيفتكروا تفاصيله، الحقيقة اتبنى في 7 سنين بس، في حين قصر واحد من قصور سليمان اتبنى في قد إيه؟ 14 سنة. مهما اشتهته عيناي لم أمسكهما عنه. والحقيقة الموضوع ده خلى سليمان زي ما اتفقنا ينشغل عن ربنا، ويبتدي يخش جوه قلبه آلهة أخرى، فيبقى الجنس إله يسيطر على الإنسان، المادة إله. وخلي بال حضراتكم أن في العالم اللي احنا عايشين فيه ده يقولوا فيه 3 أنواع مشهورين من الإدمانات. في إدمان السجاير والمخدرات والكحوليات والحاجات دي، وفي إدمان الجنس وده من أصعب أنواع الإدمانات، وفي إدمانات الأمور المادية، محبة المال أو محبة الاقتناء. عشان كده تلاحظوا حضراتكم أنه من ضمن التجارب اللي حاول الشيطان لما جه يجرب السيد المسيح له المجد، قال له يعني إن سجدت لي أعطيك إيه؟ كل الممالك بتاعة العالم. لأنه عارف أنه البشر من ضمن الأمور اللي بتتعبهم جدا وبيتزلوا بيها أنه يركزوا فين؟ في الممالك وفي الدنيا وفي الفلوس وفي النجاحات. واحد يقول يا ابونا يعني هو احنا مش مفروض نشتغل؟ هو احنا مش مفروض ننجح؟ مش اولاد الله ظاهرون؟ مش وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا؟ طبعا ده ما يلغيش ان احنا محتاجين نشتغل ومحتاجين ننجح، بس فرق كبير بين واحد حاطط سلامه في الدنيا وحاطط سلامه في الماديات وواحد تاني حاطط سلامه في ربنا. يعني طبيعي انك تشتغل وطبيعي انك تنجح وطبيعي انك تجيب عربية، لكن هو السؤال انت في وسط القصة دي سلامك محطوط في مين؟ فرحك محطوط في مين؟ للأسف مع الوقت عدو الخير بيقنعنا انه الفرح المؤقت اللي بيجي من الحاجات دي هو ده الفرح الحقيقي، فننشغل عن علاقتنا بربنا والسلام والفرح اللي بيجي من ربنا، وده بيوقعنا في اخطاء كتير. وخلي بال حضراتكم انه الشيطان منطقي. يعني الشيطان منطقي يعني اوعى تتخيل ان الشيطان هيجي ويجي لكم ويقول لنا يا جماعة لا احبوا الفلوس لان محبة المال اصل كل الشرور، والحقيقة انتوا لحبيت الفلوس ان شاء الله تهلكوا. يعني اعتقد هو مش بالسذاجة دي، لكن دايما هو مقنع ودايما هو ليه منطقه اللي بيحاول يزقه فينا ويحاول يحاربنا بيه بالافكار بتاعته. انا فاكر كويس قوي لما ربنا دعاني للكانوت كان في مشكلة ما بين مجموعة من القرايب، مشاكل المشهورة بتاعت الميراث دي، وبعدين كان في أبونا متابع الحالة، وبعدين الظهر أبونا وقته زحم شوية فقال لي يا فلان أنت لسه فاضي نسبيا تعال ساعدني في الموضوع ده وأنت عندك وقت، عدي عليهم هم مجموعة من القرايب اقعد معاهم وحاول يعني تلين قلبهم شوية، يعني انت ما تتكلمش في امور مادية لان مش شغلانة الكنيسة تتكلم في امور مادية، لكن قول لهم يعني انه خلي بالكم محبة المال وربنا قال وياما الواحد بيظلم وقصص دي. وابونا لانه الحقيقة متابع الموضوع من الاول فعارف ان في مشكلة عند واحد منهم، هم يعني المجموعة طبعا في مشاكل لكن في واحد هو اللي مزودها يعني، فقال لي حاول تقعد معاه الاول واديله وقت جايز يعني تصعب عليه ولا حاجة يعني يسمع كلامك اي حاجة يعني. فلما رحت قعدت معاه رحب بيا جدا الحقيقة، كانت مقابلة غير متوقعة يعني بحسب ما انا سمعته انه مش سهل يعني. وبعدين لما جيت اكلمه في الموضوع بتاع الخلافات هو وقرايبه لقيته بيقول لي ايه، بيقول لي يا ابونا هو حد واخد من الدنيا دي حاجة؟ قلت له لا يا حبيبي. قال لي هو الكفن ليه جيوب؟ قلت له لا يا حبيبي. قال لي مش المسيح قال للمرأة السامرية من يشرب من هذا الماء يعطش؟ قلت غريبة. قال كده الحقيقة. طبعا قال كده. بس يعني انا عايز اعرف بس يعني كل ده ليه بقى؟ يعني هو سؤال ليه احنا يعني واقفين في المحاكم وضد بعض وبنصرف فلوس كتير؟ يعني عايز اعرف لما حضرتك لقيت الموضوع وفهمه كده يعني خير. قال لي بص يا ابونا لا الموضوع ان دي مسألة مبدأ. قلت له يعني ايه مسألة مبدأ؟ قال لي هو انا هعيش قد اللي عشته؟ قلت له لا حبيبي ربنا يديك طول العمر يعني، بس يعني ما حد طبعا يعني احنا لو عندك 70 سنة اكيد مش هتعيش قد اللي عشته يعني. قال لي بص بقى انا خايف في يوم من الايام وده وارد يحصل قريب ان يوم ما اموت ويبقى اولادي واقفين ياخدوا فيا العزاء بدل ما يدعوا لي يدعوا عليا ويقولوا ربنا الله يسامحه مطرح ما راح فرط في حقنا. بصوا الفكرة. وقدام الفكرة اللي شغلها دي انه بيدور على حق اولاده هو قرر انه يعمل ايه؟ يعادي الدنيا كلها. وطبعا الفكرة دي مش فكرة دقيقة في الحقيقة، ده فخ الشيطان ساعات بيحطه لنا علشان انا وحضراتكم نمشي ورا الماديات ونمشي ورا الدنيا ويبقى ما عندناش مانع نصطدم مع اي حد ونظلم اي حد، المهم ان احنا نحصل على ايه؟ على هذه الامور. حتى تركيز في الدنيا بيمنع الفرح الروحي. انا في مرة قابلت حد كده من الشخصيات يعني كان بعد عيد القيامة، واحدة يعني بنت من البنات كده، فلقيتها مكتئبة جدا وزعلان، فقلت لها يا بنتي يعني احنا في فرح القيامة يعني ايه اللي مضايقك قوي كده؟ حكيت حكاية عجيبة جدا. قالت لي يا ابونا انا في الحقيقة قبل اسبوع الالام قلت اجيب لبس العيد يعني، فعديت كده قعدت الف 10 ايام. قلت لها 10 ايام تلفي تجيبي لبس العيد في 10 ايام؟ قالت لي اسك عشان ولد مش فاهم، لكن هي القصة اصلية خطوط يعني في خط مولات التحرير وفي خط مولات مصر الجديدة وفي خط مولات مدينة يعني أسك هو بيبقى جدول كده يعني مش محل روحنا جبنا لبس وخلصت، ده بيبقى فيه جدول يعني. قلت لها طب وإيه اللي حصل؟ قالت لي يا ابونا وأنا في مكان من الأماكن شفت كده لبس انبهرت بيه جدا يعني قلت هو ده بعد مجهود بقى. عارفين لؤلؤة كثيرة الثمن؟ عارفين إحساس ده ذهب وبقى. قالت لي بقى لميت كل الفلوس اللي معايا وكل الفلوس اللي ممكن اخدها من البيت ورحت جبت الايه اللبس ده على اساس ان اللبس ده يعني هيميزني وحاجه جميله ومش كله بيلبسه بتاع. وقلت بقى انا هروح ليله العيد والبس اللبس الشيك ده ويعني انا وسط اصحابي ابقى مميز. لما رحت لقيت واحده من صحباتي لابسه تقريبا نفس اللبس اللي انا لابساه. قلت لها طب ايه المشكله يا حبيبتي؟ قالت لي لا ما هو كده المفاجاه اتحرقت يعني انا كنت عامله مفاجاه والمفاجاه باظت. قلت لها حبيبتي وانت متخيله يعني المصنع او الترزي اللي عمل الكلام ده مات بعديها؟ يعني هو عمل طقم واحد ومات؟ ما هو وارد يبقى في مصنع وفي انتاج. قالت لي يا ابونا انا عملت مجهود والحقيقه انا مش فرحانه دلوقتي بسبب المقلب اللي انا خدته. ايه اللي بيحصل؟ محبه العالم والتركيز فيه تخلينا اما نقع في خطايا ونقع في شر اما نظلم ناس. لدرجه مره كنت قاعد مع احد الاباء بيقول لنا من اصعب المشاكل اللي بنقابلها الخلافات على الورث، من أصعب المشاكل اللي بنقابلها فكرة التركيز في الأمور المادية وإنه ممكن نقف قدام بعض ونبهدل بعض في المحاكم وإخواتي يبعدوا عن بعض وقرايبي يبعدوا عن بعض عشان موضوع الإيه؟ الورث. ليه؟ لأن محبة المال أصل كل الشرور. وهنا الكلام واضح زي ما قال سليمان الهوية والهلاك لا يشبعان وكذا عين الإنسان لا تشبعان. لو الإنسان قرر وركز في الدنيا لا يمكن يشبع. عشان كده خلوني أنا وحضراتكم ناخد هذا التدريب إنه دايما دايما ما تدورش على النصيب الأعلى أو الأفضل. ممكن نبتدي بتدريب بسيط زي كده، يعني أنا قاعد في مكان والناس بتاكل بتوزع أكل، بلاش فكرة أنا الأول واختار أفضل حاجة على مزاجي، يعني أجل شوي، اتأخر شوي، روح خد اللي عايز تاكله او اللي عايز تاخده، بس خليك نمرة ايه؟ نمرة 2 او نمرة 3، بلاش نمرة 1. ليه؟ لان في الاخر طولها زي عرضها، باطل الاباطيل الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة ايه تحت الشمس. بالعكس لو انا دايما بجري اخد الاول. وحتى حضراتكم ملاحظين احنا ولادنا واحفادنا رغم ان هم عايشين في مستوى اعلى بكتير من اللي احنا كنا عايشين فيه، ولكن كتير منهم ايه؟ مش شبعان، مش شبعان.
يعني يتذمر، يبقى عنده بدل سوري الجزمة 5 وبدل البنطلون 10، وهو كل شوية عايز ايه يغير ويجيب. ايه ده؟ ده محبة العالم وشهوة العينين، شهوة العينين اللي هي عمرها ما هتشبع ابدا. عشان كده كتدريب خلونا نأجل كلمة انا عايز، اجلها مش هنلغيها لانها صعبة، وطبعا ياريت انا وحضراتكم نعرف نعمل ده، لكن على الاقل اجل. وانت قاعد في مكان بيوزعوا حاجة اتأخر شوية، وانت قاعد في مكان وبيقدموا حاجة اجل شوية، وانت رايح تشتري حاجة يعني بلاش اعلى حاجة وبلاش فكرة اليونيك والصفة والافكار اللي من النوع ده، يعني انزل سن، انزل سن. انا شو لك البس سبس مبهدل او اشتري حاجة واقعة او لا، اختار حاجة كويسة بس بلاش الايه المبالغة، لان اللي بيبالغ ده الحقيقة عنده مشكلة، لا هيشبع وفي نفس الوقت يقع في خطايا. انا فاكر في مرة مرات كنت قاعد مع بنت، والحقيقة عجبتني جدا، هي بنت مستواها المادي عالي جدا، واهلها قالوا لها لازم تروحي تجيبي فستان الفرح مش عارف منين. سافرت وبعدين وهي في المكان ده بعتت رسالة لابونا في 3 فساتين والتلاتة عاجبني، في واحد تمنه كذا والتاني كذا والتالت كذا. قلت لها يا بنتي ما هو اللي انت عايزاه انا هقول لك تاخدي انهي فستان، يعني مش موضوع ابونا. قالت لا ايه رايك انا بفكر اخد اللي في النص، لا عايزه الغالي قوي ولا طبعا هاخد القليل قوي. قلت لها كدرجه برافو عليك، يعني كون انك فكرت ان انا هنزل سنه ده معناها ان المبدا ايه موجود، برافو عليك يا بنتي خدي اللي في النص. طبعا في النص ده شيك وغالي وكل حاجه، بس انا قصدي كون انها قررت تنزل بالمستوى سنه ده شيء معناها انها مش عايزه يضحك عليها بامور ما بتشبعش الانسان. افتكروا حضراتكم كتير من الامور اللي انا وانتوا بنبقى مصرين عليها وبنحلم انها تيجي، اول ما بتيجي اسبوع اتنين تلاته بيحصل ايه بقى؟ بننسى اصلا وجودها، مش كده؟ يعني عربيه جديده تقعد لك شهرين تلاته كده عايز تاخدها في حضنك الحقيقه من كتر التاثر، وتركز بقى في التابلو وتجيب معاك البوليش ده والفوطه الزفره والحاجات، ها؟ وبعد شهر بقى يحصل ايه؟ ولا حاجه بقى، خبطت هتتضايق بقى شويه، تقعد لك تتنكد كده، وبعد شويه خلاص يعني قلبك يجمد لانه يعني خلاص بقت زيها زي بقيه العربيه. البوطه للفضه والكور للذهب، كذا الانسان لفم مادحه. البوطه والكور دول ادوات اللي بيستخدمهم الحداد، الفرن اللي بيسيح فيه الفضه والذهب سموه الكور. والبوطة ده اللي هو أدوات بيطلع زي الجمر كده مجمرة طلع منها نار تسيح، فكل دي أدوات هدفها إيه؟ تشيل الشوائب، يعني إذا كان الفضة فيها شوائب أو الذهب فيها شوائب يستخدموا نار عشان يحرقوا الشوائب وبالتالي العيار يزيد، يعني عيار 18 فيه شوائب عالية، عيار 21 الشوائب أقل وهكذا، عيار 24 كل ما تعلى في العيار كل ما الشوائب نسبتها إيه؟ فالحداد وبتوع الصاغة يعني بيستخدموا أفران، والأفران دي بتعمل كده. فالوحي الإلهي بيقول إنه الحاجات دي كذا الإنسان لفم مادح، يعني الحقيقة المدح وإعطاء الكرامة شيء مش سهل، صعب قوي إن الواحد يتحارب بالكرامة، لدرجة أحد الآباء القديسين يقول إنه احتمال الإهانة أسهل من احتمال الكرامة. ليه؟ لانه لما الواحد يقعد يتكرم كتير ويتقال له كلام حلو كتير يصاب بالكبرياء، والكبرياء من اصعب الخطايا ان ما كانش ابو كل الخطايا، تلاقيه بقى يجر خطايا كتير. الانسان المتكبر ده تلاقيه بيدين الناس، سان المتكبر ده تلاقيه مش حاسس انه محتاج ربنا، سان المتكبر ده تلاقيه دايما شايف نفسه افضل وعايز تقدير، وبصراحه ابو لمس. يعني ايه ابو لمس؟ لو حد قال له كلمه بايخه ولا وجهه ولا لمح له كده تلميحه مش قصدها انه معترض على حاجه من اللي بيعملها هتلاقيه يزعل ويتضايق ويتوتر. افتكروا حضراتكم انه حزقية الملك وده كان من افضل ملوك شعب اسرائيل لما اتعرض للسبي لاورشليم كان علاقته بربنا قويه وتمسك بربنا جدا وتصرف تصرفات حلوه خالص، لكن لما جوله بقى سفراء بابل وقعدوا يمدحوه ويقولوا له كلام حلو بدأ يشعر بأنه مميز وبدأ يشعر بأنه أفضل من اللي حواليه، وبدأ يفرج سفراء بابل على إنجازاته، أنا عملته عندنا مخازن وعندنا. وعلى فكرة ده كان من السبب اللي خلى مملكة بابل مع الوقت تسبي مملكة يهوذا، انه بسبب ان هم شافوا الكنوز والانجازات اللي عملها مين؟ حزقية الملك. فقالوا يا نهار ابيض، دي مملكة يهوذا دي شكلها مملكة ايه؟ غنية جدا، وجوم احتلوا بسبب اللي عمله حزقية. فدايما احتمال الكرامة شيء صعب وصعب جدا. واحد يقول لي طب ما هو ساعات يا ابونا في ناس بتجامل. أيوة، اعرف انها مجاملة. يعني اعرف انها مجاملة، يعني خلي دايما شعارك كده عشان نهرب من موضوع الكرامة. حاجتين مهمين: اولا اشكر ربنا لان كل عطية تامة، كل موهبة كاملة نازلة من فوق من عند ابي الانوار. كل حاجة حلوة جاية منين؟ من ربنا. والكتاب المقدس يقولك كده: لماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ يعني ليه انت مبسوط وفاكر نفسك ما حصلتش؟ كأنه المخ ده مش عطية من ربنا. قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط. فالشكر يخلي الإنسان يهرب من فخ ومن الفرن بتاع المديح ده. كل ما حد يقولك حاجة حلوة، برافو عليك والخدمة كانت كويسة والموضوع كان كويس، قول له يا رب أشكرك، أشكرك يا رب أنه رغم ضعفي ورغم خطاياي ورغم اللي أنا عارفه عن نفسي كويس، إلا أنك يا رب بتديني نعمة عشان إيه؟ تشجعني، وبتديني نعمة في عينين الناس وأنا ما استحقش. طيب افرض الموضوع ده ما جابش نتيجة وبرضه فضلت بشعر بالكبرياء، احذر وابتدي فكر نفسك بخطيتك، وخلي شعارك خطيتي أمامي فين؟ في كل حين. قول دايما لنفسك كده: ده لولا أن ربنا ساتر عليا وعلى حضراتكم كنا كلنا اتفضحنا من زمان، مش كده ولا ايه؟ وبالتالي هنفتخر بايه بقى؟ من افتخر فليفتخر بالرب. اللي عايز يفتخر يفتخر بربنا وبعمله. واحد يقول لي يعني انا مفرحش مثلا ان ربنا مديني مواهب، مديني ذكاء، مديني امكانيات. لا، افرح، مش غلط، بس وانت بتفرح اشكر ربنا، وانت بتفرح ما تتكبرش، لانه الكبرياء بيعمل كوارث. اقول لحضراتكم على حاجة يعني في منتهى الخطورة عن اللي بيعمله الكبرياء فينا واللي ممكن يوصلنا اليه من عند ومن ان احنا ممكن نعاند مع ربنا حتى لو كان ربنا واضح. شفت مرة لقاء في قناة من القنوات الإخبارية لشخص هو شخص ملحد وينكر وجود الله ودائما ما بيتريق على المتدينين وعلى الديانات وما بيعجبوش أي حاجة ليها علاقة بربنا. واضح أن عنده مشاكل شخصية مرت بيه وظروف مرت بيه مخليه واخد موقف عنيف من ربنا. فالمذيع اللي في القناة دي بيسأله سؤال مهم جدا، بيقوله أنت دلوقتي أصبت بمرض صعب، جاله الكانسر، فالحقيقة أنت أيامك بمنطق الدنيا معدودة. هم هناك برة يعني بيعرفوا يقولوا الكلام ده عادي، أنا عارفش إزاي يعني، لكن هو المحاور بيقوله كده يعني، بيقوله يعني أنت عندك مرض صعب والدكاترة قالوا أنه يعني هي مسألة وقت، وبالتالي مش ناوي بقى تراجع نفسك في موضوع ربنا ده؟ مش ناوي ضميرك يصحى؟ المذيع بيقول له يعني مش ناوي تعمل زي ما كتير من الناس بيعملوا لما يفضل رافض ربنا وبيقاوح معاه، ولما يشعر انه قرب من الموت يبتدي يراجع نفسه. في ناس كتير عملت كده، انه يفضل يكابر ويصطدم مع الله، لكن لما يشعر انه احتمال يقابل ربنا يبتدي يخاف ويتراجع. عارفين رد قال ايه؟ قال لغاية دلوقتي انا لسه مخي سليم، صحيح انا مريض لكن عقلي سليم 100%، وعشان كده أنا بقول للناس جايز بعد شوية عقلي يصاب بالمرض، وجايز بعد شوية قدرتي على التفكير المنطقي تضعف، وجايز بعد شوية أخاف من فكرة أن أنا ممكن أقابل مين؟ ربنا. وجايز أقول لكم سامحوني، أنا قررت أن أنا أقبل ربنا واعترف بغلطي وخطيتي. ساعتها أرجوكم ما تصدقونيش، لأن ساعتها هيبقى مخي تعب، واللي بقوله ده لاني مخي ايه؟ تعب. بصوا الكبرياء، بصوا العند، بصوا الغرور. هو شايف انه مخه كويس، وبالتالي طالما مخه كويس هو بيقول ان ربنا ده مش موجود. ولو ضعف مع الوقت ومخه باظ وقال انه ربنا موجود، ده مش لانه ربنا موجود من وجهة نظر، ده لانه مخه ايه؟ باظ. الواحد استغرب على فكرة العند والمكابرة، وزي الانسان بغض النظر عن ظروفه لكن معتد بتفكيره وعندي في تفكيره لدرجة وهو مقرب حياته تنتهي وعنده على الاقل بالنسبه له في احتمال يقابل ربنا. قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ. عشان كده يقول الكتاب المقدس يحذرنا من ان احنا نسيب ودنا للمدح. لما تلاقي شخص بيمدحك كتير حاول تبعد بقى. احنا نحب بقى اللي يمدح ده، يعني اللي بيمدح ده بنقربه مننا. يعني لو انا بخدم في خدمه واللي حواليا بيمدحني اقعد معاهم بقى وانبسط. وطبعا لو جه حد بقى نقدني في حاجه وعيته بيضه يعني هعلم عليه بمنطق الدنيا، مش كده؟ مش احب اقعد معاه ودايما هلومه ودايما اقول عليه كلام صعب. ان دققت الاحمق في هوى بين السميز بمدق لا تبرح عنه حماقته. لو جبت الاحمق، والاحمق هنا مش شتيمه، الاحمق هنا اللي هو عكس الحكيم. الاحمق هنا الشخص اللي بعيد عن ايه؟ ربنا، واللي بيعاند مع ربنا، زي الشخص اللي حكيت لكم عليه من شويه ده. لو حطيته في هون ودقيته مع السميز اللي هو النوع المميز من الدقيق، يعني اذا دقيته برضو حمقته ايه؟ يعني خلي بال حضراتكم، صحيح في بعض الاحيان الله يستخدم التأديب، وصحيح التأديب بينفع مع بعض من الناس، لكن الحقيقة مش مع كل الناس. في أشخاص لما بيتأدبوا ولما ربنا بيقرر معاقبتهم بيزدادوا إيه؟ حماقة. افتكروا حضراتكم النماذج المشهورة زي فرعون، بعد كل ضربة يصرخ لموسى يقول له أنا آسف واعتذر لربنا وإن شاء الله هعمل اللي عايزه مني وأطلقكم بره، وبعد شوية يعمل إيه؟ ولا حاجة، يرجع. طب ده انت خدت خبطات عنيفة جدا، ضربات 10 وكل ضربة أسوأ من التانية. لكن هنا الشخص اللي عنده غباء روحي واللي ما عندوش حكمة روحية واللي مش بيراجع نفسه مهما مر بمشاكل ومهما مر بتأديبات ممكن يعاند وممكن يكابر. كنت لسه قاعد مع حد بيقول لي كان في شخص من قرايبنا كان عامل مشاكل ضخمة، وبعدين ربنا سمح له بمرض صعب وكنا متخيلين انه هيموت خلاص، وربنا اتمجد والشخص ده خف. تخيلنا بقى انه ايه؟ انه يبقى كويس زي الفل. الحقيقه لا بقى كويس ولا حاجه، عند وكابر ورجع زي الاول وايه؟ واسوأ. صحيح ربنا بيستخدم معانا كل الطرق، صحيح ربنا بيطبطب وبيطول باله وبيستر وبيدي مراحم وبيدي نعم، وبيجي ساعات ربنا يخبط ويحطنا جوه الهون وجوه الاتون علشان انا وحضراتكم ايه؟ نرجع. لكن ده كوم ورد فعل الانسان ده ايه؟ كوم تاني خالص. الانسان رد فعله ده في ناس هتتجاوب من اول موقف، في ناس هتتجاوب بعد شويه، في ناس هتلحق نفسها في الاخر زي سليمان الحكيم، وفي ناس للاسف ايه؟ لن تفارقها حمقتها. ويبقى الانسان الحكيم، الانسان الحكيم يعمل زي ما قال ارميا في مراسي أرمية اللي احنا بنقراها نبوات الساعة 12 يوم الجمعة العظيمة من البصخ، مش كده؟ لما بيتكلم ويقول أنا هو الرجل الذي رأى المزل، كلم على تأديب ربنا لشعبه وأرمية من ضمنهم. يعني الحقيقة التأديبات كانت صعبة والمواقف كانت شديدة على الشعب وشديدة على أرمية، لكن جمال أرمية انه أول ما شاف التأديبات دي قال إيه؟ ما قالش ربنا طب انا ذنبي يا رب، طب انا نبي الشعب ويا ما كلمتهم، انا ليه يا رب بتأدب زيهم وليه المشاكل اللي هم بيمروا بيها انا كمان ايه بمر بيها؟ لا، ما عملش كده خالص. قال فلنفحص طرقنا. شوفوا رد الفعل المظبوط، فلنفحص ايه؟ طرقنا. الخدمة فيها مشاكل نعمل ايه؟ فلنفحص طرقنا. البيت ما فيهوش سلام نعمل ايه؟ فلنفحص طرقنا. الاجتماع فيه مشاكل نعمل ايه؟ فلنفحص طرقنا. دي النقطة اللي يتميز بيها كل انسان حكيم. بلاش فكرة اصل البيت مخروب لان مراتي مزعجة والولاد ما تربوش. طب وانت كده زي الفل؟ يعني ما فيش غلط من ناحيتك؟ او الخدمة بايظة لانه امين الخدمة بيعمل والخادم زميلي بيعمل. طب وحضرتك ما فيش غلط؟ الحقيقة الانسان الناصح والحكيم هو اللي يراجع نفسه. هقول لحضراتكم على قول بيني وبينكم هيبقى صعب بس يعني هقوله خلاص امري لله. يقول ايه؟ يقول جيد للانسان ان ياتي دائما بالملامه على نفسه. تاني بس طبعا دي عايزه نفسيه قويه لان في واحد اصلا حاس انه فاشل وضايع ومفيش فيه فايدة. طبعا كل ما يجيب بقى الملام على نفسه ده بقى عايز ينتحر. ها يعني مش قصدي كده، يعني انت لو نفسية سوية وطبيعية وفي مشكلة مع امراتك قول جايز انا اكون غلطان، جايز انا مطنشها قاعد اتفرج على ماتش الكورة ومش معبرها ومش بساعدها، جايز يكون بقعد على النت فترات طويلة ومش بقعد مع العيال اتكلم معاهم، جايز سايبة ذاكر للعيال ومش بساعدها، مش جايز ولا مش جايز؟ جايز الحقيقة جايز. وبالتالي نجاح اي شيء بان الاطراف تلوم نفسها مش تلوم بعضها. يعني واحنا في الخدمة كل واحد يلوم ايه؟ نفسه. ما هو يمكن فلان ده زعل وساب الخدمة مش عشان هو قماص وذاته كبيرة، ما يمكن انا معرفتش اشجعه، مراتي مخنوقة، ما هو بسبب هنا ربنا هيتدخل ويشتغل مع الانسان. بس بقول لحضراتكم ما يعملش التدريب ده غير لنفسيته ايه؟ قوية. لان اللي بيعمل كده بيطبق الآية اللي بتقول علينا نحن الأقوياء أن نحتمل ضعف الإيه ولا نرضي أنفسنا. يعني القوي يقول أنا اللي غلطت، أنا اللي هصلح، أنا اللي يمكن محتاج أحتوي أكتر، أنا اللي محتاج أقدم محبة أكتر، أنا اللي محتاج أنظم الخدمة أكتر، أنا اللي محتاج أصالح وأروح وأتكلم جايز اللي قدامي ده يكون متضايق مني. حتى ساعات لو في بعض الأشخاص ساعات بيغيروا مني، يعني ساعات واحد يقول إيه أنا زمايلي في الشغل بيغيروا مني والحقيقة بيتمنوا لي الغلط وكل شوية يروحوا يشتكوني للمدير، طب أنا غلطان في إيه؟ بص جايز ما تبقاش غلطان، بس مش يمكن حضرتك مش بتشجعهم؟ مش يمكن حضرتك بتتكلم عن نفسك كتير؟ ساعات إحنا بدون ما نقصد نتكلم عن إنجازات. يعني أنا النهاردة دخلت للمدير والمدير قال لي إن شاء الله أنت هتبقى الموظف المثالي الشهر ده، فأنا خرجت وطوب الأرض عرف إن أنا إيه الموظف المثالي. ما تستنى لما يعلن الموضوع، لازم تروح تحرق دمهم؟ يعني ما انت عارف انه في حروب وفي صغر نفس وفي ناس عندها مركبات نقص، خليها لوقتها يعني. وبعدين لما انت تبقى مميز كده شجع اللي حواليك. يعني عندك زميل مش شاطر زيك قول له بس في الحقيقة انت دمك زي العسل، يكون دمه خفيف يعني، ما تنفقوش يعني، يعني يكون دمه خفيف. او حد مثلا يكون بيلبس شيك، بس طبعا ما حدش يقول للجنس الاخر، يعني عشان ما حدش ياخد التدريب ده يقول لي ابونا بيقول نجامل للجنس الاخر، فتروح لزميلتك تقول لها انت شيك النهارده، ايامك هتبقى صعبه بالذات لو المدام عرفت. فارجوك انا ما اقصدش كده، شجع في اطار المقبول والمحبوب واللي ما يعملش مشاكل. عشان كده ممكن انا ما اكونش سبب في المشكله، بس ممكن يبقى ليا دور في علاج الايه المشكله. فالشخصيه القويه اللي مسنوده على ربنا واللي عارف انه وارد انه ممكن يغلط عليه انه يرجع بالبلام على ايه؟ على نفسه، جايز اكون انا اللي غلطان، فلنفحص طرقنا. نكمل يقول معرفة، اعرف حال غنمك واجعل قلبك الى قطعانك. كلم هنا عن الخادم او اي حد مسؤول. والحقيقة اكلمكم بصراحة، صحيح احنا ككنيسة وكخدمة ممكن نكون مقصرين لانه الحصاد كتير والفعل ايه، والحقيقة حتى احنا ما عندناش عذر، احنا مقصرين ما اكدبش عليكم ده حقيقي ومش تواضع. لكن في نفس الوقت ساعات بنفاجأ ببيوت في منتهى الخطورة. يعني ساعات بنروح لبيوت الام والاب شايفين ان الوجود جوه الكنيسة والوجود جوه الانشطة نوع من انواع تضييع الوقت ونوع من انواع الامور اللي بتخلي اولادهم بيتأخروا مش بيتقدموا. عندنا اهالي بتعمل كده، ممكن يكون كان معصر من كنيسة، ممكن يكون كان واخد موقف من ابونا، ممكن يكون حد دايقه قبل كده هو في كنيسة، كل ده وارد. لكن بتوصل المرحلة لانه الاب والام مش عارف ولاده وبناته بيخرجوا مع مين وبيروحوا فين وبيسافروا يقعدوا مع مين وبيتوا مع مين واخبار علاقتهم بربنا ايه. عارفين امتى بقى نحس بالمشكلة دي؟ لما ولادنا يكبروا ويبتدوا يخشوا بعد عنكم في مشاكل وكوارث ضخمة. الولد يا ابونا الحقنا بدأ يدمن مش عارفين نعمل ايه، البنت يا ابونا الحقنا ارتبطت بولد غير مسيحي وبقى بتروح له البيت. ايه ده بقى؟ ما هو الحقيقة الآية واضحة. بتقول ايه الآية واضحة؟ بتقول معرفة، اعرف حال غنمك. انت عندك ولاد اعرف حالهم، عندك بنات في البيت اعرف حالهم، كلم معاهم، اعرف مين اصحابهم، اعرف ليهم علاقة بربنا ولا لا، زقهم على الكنيسة وزقهم على اب الاعتراف، خليهم يروحوا الكنيسة. واحد يقول لي بس في الكنيسة سلبيات، انا معاك، اتكلم بمنطق انك جاي تساعدنا في حل السلبيات. لانه ساعات بيحصل عكس بقى، تلاقي واحد داخل شمال كده، انتوا كنيسة فاشلة، مدارس احد ضايعة، خدام مش مهتمية، انا مش هودي ابني كنيسة عندكم تاني. طب يعني انت لما تدي للولد اللي في اعدادي ولا البنت اللي في ثانوي ان هو ده الانطباع عن الكنيسة، تفتكر هتقبل تروح اي حتة بعد كده ليه علاقة بالكنيسة؟ طبعا لا. انا مش بقول الدنيا مثالية، انا عارف ان عندنا اخطاء، لكن في فرق بين واحد جاي بيتكلم معانا عشان نبني، يقول لنا ولادنا محتاجين ايه، ايه اللي نقدر نطوره مع بعض، ازاي نتواصل، واحد تاني جاي عمال يعمل ايه، يهبط الدنيا، انتوا خدمتكم فاشله وخدمتكم ضعيفه. صحيح عندنا سلبيات، لكن لا، بنشوف ربنا بيشتغل مع اولاد وبنات كتير، بيطلعوا خدام وخادمات حلوين، عيشوا مع ربنا علاقه جيده. وبالتالي ارجوك خلي بالك، اعرف غنمك، لانه غنمك ده ولادك دول وبناتك دول لو كبروا مش هتعرف تتعامل معاهم ولا تقول لهم ايه الصح ولا ايه الغلط. واجعل قلبك الى قطعانك، اجعل قلبك الى قطعانك. يعني ايه اجعل قلبك الى قطعانك؟ يعني بين مشاعر، بين حب، بين اهتمام. انا عارف انه لغات الحب مختلفة، يعني ممكن واحد يعبر عن محبته لاولاده بانه يشتغل ليل نهار عشان يجيب لهم فلوس علشان يقدروا يعيشوا في مستوى ايه جيد، وفي واحد تاني محتاج انه يقدم محبة بمعنى انه يتكلم مع اولاده. كون ان حضرتك ناجح وبتجيب فلوس ده شيء، وكون ان اولادك محتاجين يقعدوا معاك ويتكلموا ويحسوا بمحبتك ده ايه شيء تاني خالص. فاكر في مرة من المرات كنت قاعد مع شاب صغير كده في ثانوي، وبعدين بيقول لي انا بابايا فلان، فبهزر، فلان ده مشهور يعني بيطلع في التلفزيون، مش شخصية مشهور، فبقول له يا بختك يا عم مين قدك، بهزر. قال لي يا ابونا خليهولك. قلت له يا حبيبي؟ قال لي خليهولك، مين قدك ايه خليهولك، انا اصلا ما بشوفوش في البيت، ولما بيجي البيت بيتخانق مع ماما بس، دي فقرة البيت غير كده، وبالتالي لو عجبك خده، يعني ممكن نبدل فيش مشكلة. قلت له يا ابني للدرجة دي؟ قال لي اه. اجعل قلبك على ايه؟ قطعانك. حتى نفس الكلام يتقال على الخدمة. هو احنا النهاردة لما بنكلم المخدومين عن محبة المسيح، سامحني يعني قول اللي انت عايزه واتكلم براحتك، هو مين اللي هيصدقك؟ هيصدقك حد واحد بس، الشخص اللي يشوف فيك محبة المسيح. حكينا مرة احد الخدام على قصة حصلت في ملجأ من الملاجئ المشهورة اللي حوالينا في مصر الجديد. قصة دي حقيقية. انتوا عارفين في الملاجئ بيبقى فيه بعض الولاد المتعبين قوي، تعرف فيه ولاد زي الفل وبركة واحسن من ولاد يعني ظروفهم طبيعيه، لكن في بعض الاولاد ساعات بيبقوا يعيني مروا بظروف صعبه، فالدنيا صعبه، عنفه، ما يسمعش الكلام، يصطدم مع المسؤولين بتوع الملجا، يهرب، يروح تحت الكباري يبيع حاجات كده يعني. ففي الملجا ده كان في ولد من النوع ده، خادم بس اللي كان عارف يتعامل معاه وبيطول باله عليه، وبقيه الخدام بيشدوا عليه. فكان لما الخادم يروح يعني مساء الجمعة، عندهم مدارس أحد، يروح الجمعة ما يلاقيش الولد ده، فيعمل إيه؟ يقول لهم يا جماعة الولد ده في ده عمل كارثة واتخانق مع المدير وضرب التاسوني وطفش. فهو عارف طبعا الولد ده بيروح فين، يروح يدور عليه ويجيبه ويرجعه، ويا ابني ما يصحش كده واعتذر وأنا خايف عليك وخليك. فالولد قدام محبة الخادم يكسف ويرجع يتلم له أسبوع ولا حاجة، وبعدين يرجع إيه للقصة دي تاني، قرر الموضوع. فبقى كل شهر شهرين تحصل القصة دي، لغاية ما في مرة من مرات الخادم جاله شغلانة بره مصر، هيقعد له مثلا سنة يشتغل، فسافر، وطبعا خدمته والولد ده تأثرت. لما رجع راح يسأل على الولد في الملجأ، قالوا لا ده الولد ده طفش من سنة مثلا، من ساعة ما انت مشيت حصلت خناقة، والحقيقة يعني هو طرد نفسه، نشكر ربنا، واحنا الحقيقة تعبنا منه، وانت الوحيد اللي كنت بتوقفه عند حده فاحنا سبناه. فالخادم قلبه وجعه لانه بيحب الولد، فبدأ يدور عليه وبدأ يروح الاماكن اللي عارف ان الولد دي ايه بيروح فيها، تحت الكوبري الفلاني، في الموقف العلاني، في اماكن كده. كل ما يروح على مكان يسأل يقول لا لا ده اتطور وكتر نشاطه وراح لحتة اكبر، يعني ما بقاله سنة بقى يعني الولد هنا خد خبرات في الشر يعني. لغاية ما وصل لمكان معين قابل الولد وكان معاه مجموعة من اصحابه. الخادم بيقول لأول مرة الولد يقابلني بهذا البرود في حياتي اول مره اشوفه بارد معايا كده، لا مهتم ولا حاجه، ماسك فيس كده مش مديني اي انطباعات، وكل اللي بيقوله انت توك ما افتكرت اتفضل امشي من هنا. كل ما يقول له يا ابني ما ينفعش كده تعال، يقول له انت توك ما افتكرت اتفضل امشي من هنا. لدرجه ان بداوا اصحاب الولد او زمايله بقى اللي في الشارع يحتكوا بالخادم ويضربوه. واحد منهم راح مطلع مطوه وجرحه كده. فاول ما الولد او الخادم اتجرح، الولد ابتسم وفرح وقال له يلا نروح الملجأ فجأة كده. فالحقيقة الخادم انبسط، بس هو ماشي شام ايه اللي حصل يعني، يعني ليه ليه؟ فبيقول له يا ابني تستنيت لما انا خدت بالمطوة يعني، مش كمل الاول احسن؟ قال له بصراحة انت لما غبت علي انا قلت ان انت مش بتحبني، انت كنت بتمثل او كنت بتعمل كده عشان ضميرك وجعك، لكن الحقيقة انا لما شفتك مستعد انك تتجرح عشان تاخدني من المكان ده انا صدقت انك بتحبني، وانا الحقيقة كنت مفتقدك وكنت بدور على الحد اللي بيحبني. عايز اقول خلونا نتكلم عن محبة المسيح براحت، لكن العالم مش هيصدقنا والقطيع مش هيصدقنا وولادنا مش هيصدقونا غير لما تبقى قلوبنا ايه؟ قلوبنا عندهم، غير لما يشوفوا فينا الابوة والامومة. ولادنا وبناتنا في الخدمة او في البيت ساعات يشوفوا فينا المدير او المديرة، شخص الحازم اللي بياخد قرارات، او الشخص اللي عمال يدلع بدون حكمة وممكن يطلع اجيال ضيعة لا تتحمل المسؤولية. لكن في الحقيقة كتاب المقدس يقول لنا خلي قلبك الى قطعانك، لان الغنى ليس بدائم ولا التاج لدور في دور. يعني ايه؟ يعني اوعى تركز على الغنى والتاج. في بعض الاشخاص ساعات يقول لك ايه، انا واخر حياتي هو انا بقيت اكبر من اكبر رجال الاعمال، حلو بركة مش غلط يعني. واحد تاني يقولك انا وصلت المركز ان انا نائب وزير او وزير او محافظ، رائع بركة كبير. لكن الحاجات دي ما هياش دايما. يعني ما هياش دايما؟ يعني النهاردة اي واحد بيوصل لمكانة بعد شوية بيكبر بيعجز بيقعد، مش كده؟ وبالتالي انما ايه اللي بيفضل؟ اللي بيفضل اللي احنا قدمناه من محبة لولادنا واللي احنا قدمناه من محبة للناس اللي حوالين. يعني لما بنتكلم مثلا على ابونا المتنيح ابونا مينا رمزي اللي هو سنا اصغر واحد فينا او من اصغر الشباب اللي كانوا في الكنيسة، اباء الكهنة يعني، وخدمته 7 سنين ونص 8 سنين، في اباء كهنة خدمتهم قدوا 5 مرات، ومع ذلك تلاقي لغاية دلوقتي واعتقد ده يفضل لفترة طويلة كتير من ولاده متأثرين جدا. ليه؟ لانه كان قلبه الى قطعانه يعني. يعني مرة قاعد مع حد بيعترف عندي، هو كان بيعترف عند ابونا، الولد قاعد بيبكي مش عارف هديه لان انا نفسي متأثر يعني، هو زعلان وانا ايه، وانا زعلان. فرحانين لابونا طبعا انه في السماء وانه بيتكافئ على تعبه في الفترة دي، لكن في نفس الوقت مفيش شك ان لما يبقى الخادم او الاب او الام قدموا محبة للمخدومين وللولاد، مفيش شك ان ده مع الوقت هو اللي ايه بيستمر، هو ده اللي بيفضل. اللي هيفضل مننا يا جماعة حاجتين مهمين، محبتنا لربنا رقم واحد، ومحبتنا للناس رقم ايه؟ رقم اتنين. هما دول اللي بيفضلوا، مفيش حاجة تالتة تفضل. يعني مش مثلا فلانة كانت حلوة وهي شابة، مش موضوعنا يعني، حاجة افتكر واحدة وهي شابة كان شكلها ايه، ما عجزت والدنيا كرمشت وخلصنا، او كان اصله غني وكان وكان، ما هو قاعد في البيت اهو لا بيروح ولا بيجي وزاهد في الدنيا وملوش نفسي يعمل حاجة. اللي بيفضل حاجتين، اللي بيفضل حاجتين، محبتنا لربنا ومحبتنا للناس. وعشان كده الوحي الالهي يقول كده، لان الغنى ليس بدائم ولا التاج لدور فدور. يعني محدش ابدا يعني يقدر يقول ان الغنى ده هيستمر معاه الى الابد ولا التاج لدور فدور. فني الحشيش وظهر العجب واجتمع نبات الجبال. يعني ايه؟ يعني بيتكلم بقى ازاي انه الراعي او الاب يغذي الخرفان بكل الطرق، يغذيهم بالحشيش وبالعجب ونبات الايه، يعني واحد بيجري في كل حتة ياخد الرعية بتاعته، ياخدهم للجبال وياخدهم. دي ممكن ناخدها بمعنى روحي، انه انا بستخدم كل الادوات اللي بتغذي ولادي، بديهم غذائهم الجسدي وديهم غذائهم الروحي وديهم غذائهم النفسي، مش كده ولا ايه؟ الانسان علشان يطلع ولاده سواء بالجسد او ولاده في الخدمة محتاج انه يتحرك في الثلاث اتجاهات دول، يطمن على انهم عارفين ياكلوا، يطمن على انهم عارفين يقربوا من ربنا، ويطمن ان هم من جواهم نفسياتهم ايه؟ سوية. ساعات احنا نغالي في حاجة على حساب حاجات تانية، يعني عايزين ولادنا ياكلوا ويشربوا وينجحوا عندهم فلوس وبتاع، طب والحتة النفسية مش فارقة قوي، طب واخبار علاقته بربنا ايه؟ ده اللي في الغالب بنجاهد فيه. لكن في الحقيقة ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله ايه؟ فالراعي اللي قلبه على قطيعه واللي باصص دايما على اولاده ومركز معاهم بيغذيهم بكل الطرق، يغذيهم بالعشب ويغذيهم بنبات الجبال ويغذيهم بالازهار، يفضل مهتم انه ياخدوا كل انواع الايه؟ انواع الغذاء. لا حاجه تطغي على حاجه ولا حاجه تلغي ايه؟ ولا حاجه تلغي حاجه. وبعدين يقول الحملان للباسك وثمن حقل اعتده اعتدن. يعني ايه؟ يعني خلي بالك انه مفيش شك ان انت كمان لو كنت انسان امين في خدمتك للي حواليك انت هتاخد بركه وهتاخد نعم. يعني حتى الراعي اللي بيرعى الغنم بيستفيد من القصه دي. طبعا هنا مش مقصود بيها، هو بيدي مثل يعني ان في الاخر هتلاقي انه ممكن ياخد من الصوف بتاع الغنم يعمل اللبس بتاعه، ممكن يبيع حملان والى اخره ويدفع ثمن الحقل اللي بيرعى فيه. يعني في الاخر انت برضو هتاخد ايه؟ بركه. خلي بالكم انه الله لا يكون مديون لاحد فينا بايه؟ بشيء. انت هتكون امين في خدمتك، انت هتكون امين مع اولادك، انت هتكون امين في اجتماعك، الله سيعطيك ايه يا جماعه؟ يعطيك بركه. وانه لو لا يمكن ربنا يسمح لاولاده ان هم يحتاجوا شيء، زي ما قال داود النبي والملك انه كنت صبيا والان شخت ولم اجد انسانا تخلي عنه او ذريه تلتمس له خبزا. يعني انا ما شفتش حد عاش مع ربنا او خدم ربنا او كان في حضن ربنا ربنا سابه او تخلى عنه. عشان كده ما فيش شك حتى واحنا بنخدم بنستفيد، ما احنا محظوظين بنسمع كلمه ربنا، ضميرنا بيتحرك، بتتغير اولوياتنا، ساعات بنبقى مركزين في العالم، تركيزنا بيهدى. كل دي امور بتعمل ايه مع الوقت؟ بتغيرنا وتصلحنا بدون ما نقصد وبدون ما نبقى واخدين بالنا، مش كده ولا ايه؟ يعني ياما سلوكيات بتتغير فينا واحنا بنخدم واحنا بنوعظ واحنا بنسمع كلمات واحنا بنحضر مسابقات. مفيش شك ان كل الامور دي بتساعدنا، والله في نفس الوقت لا يكون مديون لاحد فينا بشيء. ربنا يديني ويديكوا نعمة ان احنا يعني نستفيد من حكمة سليمان وحكمة الكلام المكتوب في سفر الامثال. لإلهنا المجد دائما ابديا امين.